بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 في هذه السلسلة الكريمة المباركة، ثبت قلبي. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. واخترت في هذا اليوم الكريم المبارك أن يكون خطابنا مرققا للقلوب، لا سيما ونحن مقبلون على شهر شعبان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل على مراضيه، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. فاخترت أن يكون اللقاء حول قضية الثبات عند الموت. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ابتداء، ما معنى كلمة الموت؟ في لغة العرب كلمة الموت لها معاني كثيرة، فمن هذه المعاني السكون والخضوع والنوم والفقر والانقطاع، إلا أن هذه اللفظة إذا أطلقت انصرف الذهن إلى الوفاة، فما أن يقال فلان مات حتى نعتقد أنه توفي وانتقل إلى دار البرزخ. وهذا هو الصحيح، وهو أشهر الأقوال في معنى الموت. أما عن دلالة الموت في اصطلاح العلماء، فإن كثيرا من العلماء يعرفون الموت بالعرض، وهو عرض من الأعراض التي تصيب الإنسان والحيوان، وهو صفة وجودية خلافا لمن أنكر ذلك من الفلاسفة، وذلك لقوله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق بنص هذه الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينادي منادي يوم القيامة فيقول: يا أهل الجنة، فيخرجون ويشرئبون، ويا أهل النار، فيخرجون ويشرئبون، ثم يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبله أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التذكرة يعرف الموت تعريفا جميلا فيقول: الموت هو مفارقة الأرواح للأجساد وتحولها عن عالمها إلى عالم البرزخ للإقامة فيه إلى يوم القيامة. يبقى الموت هو مفارقة الأرواح للأجساد وتحولها عن دارها، أي دار الدنيا، إلى دار البرزخ، ثم تمكث في البرزخ ما شاء الله لها أن تمكث حتى تخرج من الأجداث صراعا إلى أرض المحشر، إلى حياة أخرى. إذن الموت حالة من الحالات، الموت حالة من الحالات، وهو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. يأتي الإنسان بعد ذلك إلى قضية أخرى، ألا وهي قضية رحلة الإنسان. الإنسان يا إخوة يمر برحلة ذكرها الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة في كتابه. في آية الحج يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. هذه رحلة الإنسان، رحلة الإنسان اختصرتها هذه الآية ومثيلاتها في كتاب الله. أولا تراب، عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى خلق آدم من جميع الأرض، ولهذا اختلف الناس واختلفت أجناسهم وألوانهم وطباعهم وأحوالهم تبعا لكل أحوال الأرض التي خلق منها آدم والتربة التي أتي له أو التي أتي منها تراب، ثم نطفة وهو المني الذي يخرج من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. يبقى عندنا تراب، يبقى دي المرحلة الأولى، وبعد كده نطفة ثم علقة ماء، عفوا دم، هذا الدم تجمد وتجلط وعلق برحم هذه المرأة ثم تحول إلى مضغة، إلى ما يشبه قطعة اللحم، مخلقة وغير مخلقة، مكتملة أي مكتملة الصورة ومكتملة الحال وغير مخلقة. فإن تعلقت بجدار الرحم كان هذا إذنا من الله تبارك وتعالى أن تبدأ الدورة ليخرج الطفل، وإلا حدث السقط. نطفة ثم علقة ثم مضغة، مخلقة وغير مخلقة. وبعد كده يأذن الله تبارك وتعالى بخروج الطفل، ثم يمر الطفل بالأطوار المعروفة حتى يبلغ أشده، ثم بعد ذلك يحدث انحناء في المنحنى. المنحنى كان واصل لأعلى الدرجات، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في السفول. ومنكم من يتوفى، أي قبل أن يصل إلى أرذل العمر، ومنكم من يعمر، وبعد هذا كله سيموت. هذه رحلة الإنسان باختصار، أوردها ربنا في آيات سورة الحج، وأوردها ربنا تبارك وتعالى في آيات سورة المؤمنون. قال ربي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم نكسوه، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخلقين. قلت كده ما أشوف الناس معايا ولا نامت؟ ها، وبعد كل ده ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بعد كل المرحلة، الرحلة اللي احنا قلناها دي يا إخوة، هتصل إلى الحقيقة الكبرى التي لا مفر لك منها، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال في لطائف المعارف: خلق الله تعالى آدم من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه، فكانت روحه في جسده وأرواح ذريته في أجسادهم في هذه الدار عارية، وقضى عليه وعلى ذريته أنه لا بد من أن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد ويعيد أجسادهم إلى ما خلقت منه وهو التراب، ووعد أن يعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية ثم يرد إليها الأرواح مرة ثانية تمليكا دائما لا رجعة فيه في دار البقاء اللي هي الآخرة. قال الله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لماذا الموت؟ أو الموت لماذا؟ هناك حكمة من خلق الموت كما هناك حكمة من خلق الحياة. العلماء استقرأوا النصوص القرآن والسنة واستخرجوا لنا هذه الحكم. الحكمة الأولى أن في الموت تتجلى كمال قدرة الخالق سبحانه وعظيم حكمته في تصريف أطوار الخلق، فهو الذي أنشأ هذا الإنسان، أنشأه من عدم ثم أوجده طورا بعد طور وخلقا بعد خلق حتى صار بشرا سويا يسمع ويبصر ويعقل ويتكلم ويتحرك ويسالم ويخاصم، ثم بعد ذلك كله يميته الله تعالى فلا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يتحرك، فيزول بعد بقاء وينتفي بعد وجود، وكل ذلك دليل على أن الذي أحياه هو الحي وأن الذي أماته هو الذي لا يموت سبحانه. ثانيا، الله تعالى خلق الموت والحياة ابتلاء لعباده واختبارا لهم ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الشوكاني رحمه الله: أي خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن عملا فيجازيكم على ذلك، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ. ثالثا، خلق الله الموت ليعبر رب العزة سبحانه وليبين سبحانه أنه حكيم، فلم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام، بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا. ودي نقطة قد يزل بعض الناس حين يقولون الإنسان خليفة الله في أرضه، هذا غلط، لأن الإنسان لا يخلف إلا من مات وتحول إلى عدم. يبقى الإنسان خليفة الإنسان في أرض الله، الإنسان خليفة غيره في خلق الله وملكوته. وصلت؟ رابعا، الموت فيه نعم عظيمة لا تتأتى للناس إلا به، فلولا الموت لما هنأ لهم عيش ولا طاب لهم حال ولا وسعتهم الأرزاق ولا ضاقت عليهم المساكن والمدن والأسواق. تخيل أن الأرض خلقت منذ بلايين السنين، صح؟ طيب هل وجد عليها مخلوقات ولا لا؟ تخيل أنت المخلوقات دي كتب عليها البقاء الأبدي والسرمدي، الناس دي هتعيش إزاي؟ هترزق منين؟ لا أقصد ترزق من أسباب الأرض، منين يعني؟ واخد بالك أنت إزاي؟ فربنا لما قضى بأن يبقى في موت عمل دورة، هذه الدورة مفيدة للإنسان الحي ونافعة للإنسان الميت. حتى الإنسان لما بيموت بينفع بتحلل جسده، صح برضو عبد الرحمن؟ لما بيتحلل جسده بينتفع حتى الإنسان الحي به تحلل جسد هذا الإيه؟ هذا الميت، سبحان الله العظيم. الموت يخلص المؤمن من نكد هذه الحياة التي ملئت بالغصص وحفت بالمكاره والآلام الباطنة والظاهرة، إلى نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وسعادة لا تنتهي. يا المؤمن، المؤمن شعاره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. المؤمن يموت فيستريح منه أوصاب الدنيا، وفي لفظ فيستريح من أوصاب الدنيا، من نكدها وغصصها وآلامها وأذاها. والفاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المؤمن لما ربنا بيكرمه كده وبيموت، بيبدأ أولى المنازل في الحياة الأخرى وهي القبر، ينعم في قبره بكل أنواع النعيم حتى يأذن الله تعالى فيخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يخرج بقى يدخل أرض المحشر، يقف في أرض المحشر في ثبات، وبعد كده يعطى كتابه بيمينه: يا هاء اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم تأتي فاء التعقيب، قال ربنا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. تعب المؤمن ده، تعب في الدنيا جدا، وأصيب قالوا عنه إرهابي ومتطرف واعتقلوه وسجنوه، كانوا يلفقون له التهم في دنيا الناس، فإذا برب العالمين يريحه بعد هذا البلاء الذي نزل به، يستريح هذا العبد، يستريح بعدما أمضى حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، يستريح بعدما قدر الله له أن ينجح نجاحا حقيقيا في أهم اختبار في حياته، ألا وهو اختبار الدنيا. أما الفاجر، نسأل الله ألا نكون منهم. الفاجر ده يا إخوة أول ما يموت يستريح منه كل شيء، كل شيء يستريح من هذا الفاجر المجرم اللي تسلط على رقاب المسلمين فقتلهم في دومة، يخفى يموت في داهية، فيستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فسبحان الله. وكمان العلماء يستخلصوا حكمة جميلة يقولوا إيه؟ أما الكافر فإن الموت يخلصه من مزيد العذاب ومضاعفة النكال، لأنه كلما طال عمره ساء عمله فزاد عذابه وكثر عقابه. وحسبنا من ذلك قول الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله سبحانه في الجنة، وهذا هو أنعم النعيم، الفوز بجوار الله والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أخيرا، الموت أيها الكرام الفضلاء يصل بالنفس إلى اليقين ليتعرف على حقيقته وحقيقة ذاته من أنها مخلوقة لخالق سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان إذا خلق فإنما خلق لغاية أكيدة، ألا وهي عمارة هذا الكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى. قال ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أما عما يصيب الإنسان إذا مات، إن الإنسان إذا عاين الموت كان هذا من أشد أحواله، نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم الكربات وأن يغفر لنا ولكم يا رب العالمين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. بين المولى سبحانه وتعالى في آيات عدة، بين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان في حال الاحتضار يمر بأحوال من الشدائد والكروبات لا يعلمها إلا الله. قال ربنا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال الإمام السدي رحمه الله: أي لا يخرج الإنسان من كرب إلا جاءه ما هو أشد منه. وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات عند مفارقته لهذه الحياة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة، إناء صغير من جلد يشرب فيه، فجعل يضع أصبعه في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى مات وفاضت روحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، رضي الله تعالى عنها. السيدة عائشة التي عاينت موت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على أبيها الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، دخلت عليه وهو يحتضر في سياق الموت. وأنا عايزك تتخيل يعني كيف فقدت السيدة عائشة زوجها، ثم عاينت أيضا ورأت بعينها وفاة أبيها الصديق رضي الله تعالى عنها. فلما دخلت فرأته بكت ثم قالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليس ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه، إنك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما أجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت. فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، كأن جنبي في إناء يصب في مكان يصب عليه الماء على ثوبه، وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوك يجذبني من قدمي إلى هامتي. هذا هو حال الاحتضار والسكرات. وقال الربيع بن خثيم: أكثروا ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. أكثروا ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. وقال ابن عباس رضي الله عن سكرة الموت: آخر شدة يلقاها المؤمن. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: ما أحب أن يهون علي من سكرات الموت، وإنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. ولهذا كان الأنبياء رحمهم الله ورضي عنهم وألحقنا الله بهم على خير كانوا أشد الناس بلاء حتى عند مماتهم، وذلك لترفع درجاتهم. فكان الأنبياء عند الممات لهم أحوال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أما الكافر والمنافق والملحد فهو أشد معاناة عند الموت وأكثر كربا. قال ربنا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. خلوا بقى النظريات الوضعية اللي انتوا قاتلتم عنها في الدنيا وادعيتم أنها الحقيقة المطلقة وكذبتم الدين واستهزأتم بالشرعة، خلوا اللي انتوا عملتوه ده ينفعكم. خلوا كل كلمة قلتوها في الإعلام الفاجر الذي يخرج الناس من الدين إلى اللا دين خلي كل كلمة قلتها تنفعكم، خلي كل حرف كتبتوه على صفحاتكم على الفيس وعلى حساباتكم على تويتر وغيرها علشان تزهدوا الناس في الدنيا في دين الله وفي الدار الآخرة، خليها تنفعكم بقى في اللحظة دي. سبحان الله. ويقول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفر ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال سبحانه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا نجد أن أشد الناس غصة حينما ينزل بالإنسان الموت وسكرات الموت اليهود، النصارى، الكفار، الملاحدة، هؤلاء الذين بدلوا شرع الله والذين قالوا الآن للناس بلسان الحال والمقال: نحن ربكم الأعلى، ما علمنا لكم من آلهة غيرنا. نفسي والله نفسي إن مثل هؤلاء تصور خاتمتهم، نفسي الواحد فيهم بس يتصور وهو في أوضاعه وفي أحوال السكرات والقربات، وشوفوا هذا المتغطرس، شوفوا شارون اللي قعد سنين يتمنى الموت حتى أذن الله تبارك وتعالى لروحه أن تخرج من هذا الجسد الإجرامي الخبيث. ومثله كثير. طيب، كيف نثبت عند الموت؟ أولا، لا بد من استحضار أنه لا يثبت الإنسان إلا بتثبيت الله له، وزي ما كانوا بيقولوا لنا كده بالبلدي: قدم السبت تلاقي الحد. فقدم اللي أنا هقوله لك ده لتجد عند سكراتك وكرباتك ما ينفعك. أولا، قدم أعمالا صالحة خالصة لوجه الله، لا رياء فيها ولا سمعة ولا عجب ولا نظر إلى العمل ولا استكثار ولا منة على الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يلازموا الطاعات وأن يجتنبوا المعاصي. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود وقال أبو هريرة: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإمام ابن كثير: أي حافظوا على الإسلام في حال حياتكم وصحتكم وسلاماتكم لتموتوا على الإسلام. كمان مرة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير: أي حافظوا على الإسلام في حال حياتكم وصحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. واحذر أن تفرط في الطاعة أو أن تقصر فيها، فإن ربنا سبحانه حذر المؤمنين من ذلك بقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله أكبر. وقال ربنا محذرا، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الانتباه لهذا الحديث جدا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ودي من أعظم البركات، وسبحانه وبحمده أعلم بالسرائر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: لماذا مات فلان وقد كان سكيرا عربيدا فاجرا داعرا؟ ثم يقدر الله له قبل موته توبة نصوحا يفوح عبيرها منه، ثم يموت بعد هذه التوبة بأيام أو بشهور أو بسنوات قليلة. يا أخي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بس ما حدش فينا عارف هيوفق لده ولا لا، فما تدخلش نفسك في النقطة الخطيرة، نقطة أن تجاهر بالمعصية أو أن تستنزل غضب الله تعالى عليك بالمعصية. علشان نستعمل يا إخوة في حاجات يمكن جمعتوها لكم من كلام العلماء صراحة، وأنا بجمعها النهاردة بهرت في حاجات إحنا محتاجين إن إحنا ننفذها علشان نستعمل، عشان ربنا يوفقنا للعمل الصالح اللي هو أول سبب من أسباب الثبات عند الموت. وصلت؟ أول حاجة أن توفق للإكثار من ذكر الموت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. وهذا لا يوفق له إلا المؤمن. الجماعة المنافقين أول ما تكلمهم عن الموت وبتاع يقول لك: غير لنا السيرة دي. دي حقيقة أنا شفتها مع ناس، وبالذات مع كبار السن. الشاب الصغير قوي مش عايز يسمع كلمة الموت، وكبير السن قوي مش عايز يسمع كلمة الموت، رغم هي الكلمة الحقيقية اللي في حياته كلها. عشان كده قال التيمي رحمه الله: شيئان قطع علي لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز، تخيل بقى مين عمر بن عبد العزيز في التاريخ، تخيل رمز العدالة اللي جدد عدالة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن سائر الصحب الكرام وعن سائر التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول أو كان يقال عن أنه كان يجمع العلماء في مجلسه فيتذاكرون الموت والقيامة فيبكون حتى كأنهم بين يدي جنازة. ده على اختلاف المجرمين الموجودين دلوقتي، اللي لما يحب واحد فيهم يروح مكان يجيب شوية رقصات معاه في طيارة، مش عايزين يفتكروا الموت أبدا، عشان هم عارفين كويس قوي إيه اللي هيحصل لهم، إيه جراء إجرامهم وفجورهم هيشوفوه. وقال أبو نعيم: كان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، فإذا سئل عن شيء قال لا أدري لا أدري. خلاص بيبقى حالته النفسية تأهبت وقلبه تألب عليه، لأنه حاسس أنه سيسأل بين يدي الله عن كل حرف خرج من لسانه، وهو إمام. ثالث حاجة يا إخوة، أو تاني حاجة، أن نلقن عند الموت الميت بإيه؟ بشهادة أن لا إله إلا الله. ده بينفعنا احنا وبينفع الإيه؟ المحتضر. بينفعنا احنا ان احنا بنشوف الموقف ده بعنينا، بنشوفه بعنينا، وان احنا حتما ده موضوع يعني مفروغ منه، هنبقى في مكانه في وقت طال هذا الوقت، قصر هذا الوقت، هنبقى في مكانه. فلعل الله أن يوفق لنا أحدا يلقننا هذه الكلمة المباركة التي هي سبب نجاة المسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، أي عن هذه الكلمة وعن نطق هذه الكلمة، ويفعل الله ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هو ده التلقين السني. التلقين البدعي إن بعض البلاد وبعض القرى تلاقيهم واقفين بعد ما يدخلوا الواحد القبر يقول له: سيأتيك الآن ملكان، فإذا أتاك الملك فسألك من ربك فقل ربي الله. ده تلقين بدعي ما عملوش النبي. ثالث حاجة، حتى نوفق للعمل الصالح لابد وأن نبادر بالتوبة. كل يوم الصبح كده ما تفتح عينك وربنا يأذن لك بيوم جديد وحياة جديدة، تعمل حاجتين يوميا، تجدد النية وتجدد التوبة قبل ما تنزل من على السرير كده. تعمل حاجتين، تجدد النية وتجدد التوبة بس. وصلت؟ وانت جاي تنام تعمل نفس الايه المسألة دي. يبقى حاجتين نعملهم واحنا بنصحى الصبح واحنا ايه بننام بالليل: نجدد النية ونجدد التوبة. ولقد دعا رب العالمين عباده المؤمنين إلى التوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحثهم سبحانه وبحمده على الصدق في التوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سيدنا رسول الله أثر عنه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: والله إني لأتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة وبعدين يوم النبي علمنا، بعد ما علمنا بالعمل أو بالفعل يعلمنا بالقول، ويفتح لنا آفاق فيقول إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. كذلك، وهذا كلام هام جدا، يجب أن نحذر طول الأمل. ودي رقم كام كده؟ رقم 4. قال الحسن البصري: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. أنا لسه صغير في السن، ده أنا ما شاء الله قوي، ده أنا شاب وفتي، ده أنا جميل وشكلي حلو، ده أنا، وفجأة وأنت قاعد تعدد ما عندك من خيرات يتعمل كده قطع فجأة لكل الآمال ولكل الأماني اللي حضرتك كنت غرقان فيها. قال الإمام عون بن عبد الله وقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز، مش عارف، أنا بحب سيدنا عمر بن عبد العزيز قوي يا إخوة والله، لما بقعد أقرأ في سيرة هذا الرجل أنا بقول والله اللي في قلبي بصدق، يعني كان نفسي بس الواحد يشوف الناس الطيبة ده، لأن ممكن ندخل الجنة برؤيته، إنما في ناس تانية تشوف وشيه تحس إن قلبك بيقسو. طبعا أنتوا عارفينهم، أول ما تشوفوا أشكالهم أقسم بالله بحس إن قلبي بيقسو، استغفر الله العظيم يا رب. يعني فعون بن عبد الله كتب إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له إيه: أما بعد، فما أنزل الموت كنه منزلته من عد غدا من أجله، وكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه، إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. فما تأملش قوي يا عمر بن عبد العزيز ان انت ايه هتعيش من اول اليوم لاخره، فاول ما تصحى من النوم اي عمل صالح ايه خلصه، لان ما انتش عارف بكره في ايه. 5 نقطة توفق الانسان للعمل الصالح يا شباب: كثرة زيارة القبور للعظة والاعتبار. في ناس بتروح تزور القبور مجاملة، وناس بتزور القبور علشان فلان صاحبي أبوه مات، يعني هو مش رايح لا للعظة ولا العبرة، ورايح كل الحكاية بس عشان ده جاري، علشان ده صاحبي. رخر تشوف هؤلاء حلهم أبعد الناس حتى في المقابر، ودول والعياذ بالله يعني نسأل الله ألا يكون قد ختم على قلوبهم. لما تلاقي واحدة داخلة بكامل زينتها وبتبرجها السافر إلى المقابر، طب دي هتلبس إمتى؟ والله فعلا أنا يعني ببقى مش عارف أقول إيه لما الاقي واحد واقف في الجنازة بيشرب سجاير. أنا مش عارف هل ده إنسان طبيعي؟ طب هل ده عنده قلب؟ أنا مستغرب والله، أنا فعلا بقولها بجد مستغرب. طبعا مش هكلمكم عن اللي بينتهكوا حرمات المقابر، وانتوا أكيد عارفين وبتسمعوا عن القصص دي، دول أكيد فقدوا الإنسانية خلاص، موضوعهم انتهى. فإحنا بنزور المقابر للعظة. سيدنا رسول الله زار قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لها، ثم استأذنته أي أستغفر لها فلم يؤذن لي. وأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تخيل أنت، في رواية الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى ثم قال: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار؟ تذكر الجنة والنار فتبكي؟ فقال: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا كان القبر أفظع منه. ربنا يحسن إلينا يا رب في قبورنا. سادسا: أحبوا لقاء الله ليحب الله لقاءكم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وسيدنا رسول الله يقول: قال الله عز وجل: إذا أحب الله عبدا حبب إليه لقاءه، فقال: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. سابعا: حسن الظن بالله سبحانه، وده نتيجة حسن العمل. يعني الإنسان لما بيحسن العمل بيبقى ده دافع لحسن الإيه؟ الظن بالله سبحانه وتعالى. إنما ما فيش خالص يبقى ده غرور وأماني. وصلت؟ قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: وإياي فارهبون. الخوف من الله، ولكن المؤمن لا يعبد الله بالخوف وحده، وإنما يعبده بالخوف والرجاء. قال الله تعالى حين مدح المؤمنين فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ده الرسول بيقول كده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إبراهيم ابن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. لما خاف من ربنا كتير شهوة البنات دي هتقل عندي، ودي مشكلة أظن كل الناس بتشتكي، الشباب الصغير هتقل غصبا عنك بقى، لأن عندك في حاجة من جواك مخوفك قوي من أن تغضب الله لأجل هذه الشهوة التي هي تلذذ بمحرم، وهذا من الابتلاء. قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. من أمن العقوبة أساء الأدب. دي مسألة منتهية. الناس اللي قاعدة تجري في الدنيا، بتجري 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 بأنانية مفرطة، الناس دي بنقول لهم بس حنانيكم، الموضوع والله مش مستاهل زي ما انتوا فاكرين، لأن الدنيا بتاعتكم دي كلها لا تساوي جناح بعوضة عند الله. مش بعوضة، لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فيعني عشان كده سميت الدنيا من الدنو يعني والحقارة، حاجة كده ملهاش لازمة. فانت قاعد تتقاتل على الحاجة اللي ملهاش لازمة ليه يعني؟ قال تعالى في وصف من يرجو ما عند الله، قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مش عارف، نفسي أقول لكم الآثار الجميلة اللي أنا بقرأها، بس للأسف لسه عندنا شوية حاجات عايز أخلصها. رقم 8: حتى توفق للعمل الصالح الذي هو سبب من أسباب ثباتك عند الموت، أدعو بالثبات عند الموت. سيدنا يوسف عليه السلام دعا ربه عند انقضاء أجله وذهاب عمره أن يميته على الإسلام. قال الله تعالى: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا. خلاص بقى عايز بقى إيه؟ يلقى الله سبحانه وتعالى، يلقى حبيبه، ويسيبه بقى تعب. حتى أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جلس، كان يصلي جالسا بعدما حطمه الناس، تعب. أنا كنت بدرس السيرة أو بقرأ السيرة وأقعد أتخيل، يعني أنا بتخيل كده مثلا حياة النبي والمنحنيات في حياة النبي. النبي أهل تأهيل نفسي لا تتخيلوه، من هو إيه؟ من هو طفل بيؤهل 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 علشان حمل أمانة هذا الدين. ففي الآخر بقى خلاص تعب، فبيقول: اللهم الرفيق الأعلى، خلاص أنا مش عايز الدنيا والله، خلاص كفاية كده خالص. صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة عايزين نحرص عليها من وسائل الثبات عند الممات، أن نعتقد أن الموت مكتوب، أن نعتقد أن الموت مكتوب على الخلائق، مقدر على الجميع، لا ينجو منه هارب ولا يفلت منه فار. قال الله تبارك وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤصل لهذا الأصل ويبين هذا المعنى. يقول عليه الصلاة والسلام لما قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها النبي: لقد سألت الله آجالا مضروبة وأياما معدودة وأرزاقا مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا. كل حاجة بوقتها، لكل أجل كتاب، مسألة منتهية. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملك ينزل فيؤمر بكتب أربع. من الحاجات اللي بيكتبها الملك على الإنسان إيه؟ أجله، يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فدي أمور خلاص حسمت وانتهت. ولهذا قال عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم قال: خذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ثالثا، لا بد من الحذر من زخارف الدنيا. من أجمل الآيات التي أحب أن أذكر قلبي بها قال ربي: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة. عذاب شديد لكل من تبع هذه الزخارف، ومغفرة لمن انثنى عن هذه الزخارف، ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم. النبي كان بيقول للأنصار: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رابعا، من عوامل الثبات عند الممات تثبيت الملائكة للميت وتبشير الميت. يا شوف بقى العبد الصالح اللي تعب في الدنيا، فعلا تعب وقعد ثابت على أصوله ومبادئه ولم يتلون ولم يتغير، الله تبارك وتعالى يتفضل عليه ويرسل له ملائكة تثبته. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان رجلا صالحا قالوا، أي قالوا لهذه الروح: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يا وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. خامسا، مما يثبتنا عند الممات دعاء الحاضرين للميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. شق بصره ده يعني إيه؟ ها؟ خلاص شخص بصره، دي بداية الإيه؟ بداية الاحتضار والموت. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. تخلي بالك، لأن دي حاجة كتير من بيوت المسلمين بيقعوا في ضدها. أول ما يحصل احتضار فموت وتأكد من الموت، صويت ولطم وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، والملائكة بتبقى إيه؟ حاضرة. أنت كده بتفوت الفرصة الذهبية، واخد بالك؟ والصبر دايما بيكون عند الصدمة الإيه؟ الأولى. سادسا، مما يثبت الله به الإنسان قبل الممات نذر الموت ورسل الموت. الإنسان يا إخوة إذا أراد الله به خيرا أرسل له نذرا ورسلا، تبدأ تعلمه كده وتقول له: خلي بالك أنت إيه، أنت خلاص الملف هيتقفل وكراسة الإجابة هتتسحب، خلاص بقى انتهينا. قال ربنا عز وجل: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. والعلماء بقى اتكلموا في قضية النذير. النذير ده قد يكون المرض، قد يكون تقدم السن، قد يكون بلوغ الأربعين فما فوق. خلي بالك، بداية بياض الشعر آخر، لما بعض الناس أول ما يبدأ لحيته مثلا أو شعره يبدأ يبقى فيها بياض يقوم عامل إيه؟ يصبغه، مش بيحنيه، لأن الحنة بتروح برضه. يعني بتروح هيتكشف. فعشان يقول أنا لسه شباب، وأنت تقول ليه؟ ده اللي بيشيب شيبة في الإسلام ديا ويصبر عليها ويحتسبها عند الله كانت له نورا يوم القيامة. خلاص يا عم، احنا هنرجع تاني صغيرين، خلاص احنا بنتقدم في السن حقيقة، شئت أم أبيت. فيبقى ربنا بيبعث لك النذر دي عشان ايه؟ تفوق، وعلشان تعرف ان الامر قد اقترب. نختم باهم حاجه، وهي اول حاجه اتكلمنا فيها في عوامل الثبات عند الممات، أن تسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الدنيا لتثبت عند الاحتضار، ليثبت لك أمرك بعد الممات. ودي أهم حاجة يا إخوة، نسأل الله أن يثبتنا في هذه الحياة التي كثر فيها التلون، وكثر فيها النفاق، وكثر فيها الرياء، وكثر فيها الفساد، وكثر فيها الضلال، وكثرت فيها الأهواء المضلة، وكثر فيها قالت السوء. يا حياة مؤرفة والله، والله حياة مؤرفة والله. أنا بقول لكم عن اللي في صدري، أحيانا لما بسمع عن موت حد من الصالحين أو من العلماء أو ممن نحسبهم مربين، بقول ده يا بخت والله، والله اتعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر المؤمن على قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه. دي من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانه. مش وجع قلب، خلاص بقى عايزين نخلص مدتنا. كنت من أيام بسيطة بسمع على اليوتيوب، بسمع يعني آخر كلمة أو آخر كلمات قالها الشيخ المحدث محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. والشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده راجل إمام ورجل عالم من علماء الحديث، وأنا تشرفت برؤيته وتكحلت عيناي بمشاهدته مرة قبل وفاته. رجل أنت لو شفته، لو أنت شفته هتقوم مطلع حاجة من جيبك وتقوم مدهاله، لأنها هتفتكره رجل سائل صدقة، وهو أعلم أهل مصر بالحديث. ولو قعد في وسط الشيوخ تلاقي قاعد كده على الأرض، ده شفت بعيني، ده قاعد على الأرض أنت قاعد تقول يا رب مين ده، ويقعد يقولوا ده احنا مستنى الشيخ محمد عمرو بن لطيف. انا اقعد ابص بعيني هو فين ده، ما انا مش شايفه، وهو قاعد كده ورا البتاع. فسمعت له قبل وفاته انه كان يبكي، وابنه اللي سجله من حيث لا يدري، وهو يبكي ويقول: يا رب لا اطمع الا في رحمتك، لا اطمع الا فيما عندك، لا اطمع الا في مغفرتك. يا رب ما اناش عايز شهره ولا عايز أي حاجة، اللهم إلا رحمتك. فحتى بص والله الناس اللي قاعدة تتقاتل دي تتقاتل على إيه؟ الناس المجانين دول. أنا طب يعني ده الراجل ده لو حب يبقى إمام، ويعني الناس كلها تجري وراه، والفضائيات بقى ياما كانت الفضائيات بجد فضائيات، يعني والله العظيم كان ساد الدنيا. وفضل يا إخوة هذا الإنسان مبغض للشهرة وبينزوي كده حتى وافته المنية. يمكن أنا شرفني الله تعالى أن أصلي الجنازة عليه في أكبر مسجد في منطقة دار السلام بالقاهرة، وكان اليوم ده كان يوم شاتي. أنا أذكر وقد ذهبت مع بعض المشايخ الكرام من دعاة المنصورة لصلاة الجنازة عليه، وكنت أعتقد أن الجنازة هتبقى إيه؟ يعني ده راجل على قد حاله، هيبقى إيه صف يعني صفين. صلى عليه أكثر من 40,000، والله العظيم لن أنسى هذا أبدا. أنا ما أعرفش هو أصلا الناس تعرفه منين، بقول لك راجل ما فيش مخلوق يعرفه إلا الناس المتخصصة في هذا الفن. ويوم مطير، ويوم مطير كان يوم شاتي، والناس بتجري على الجنازة وتشوف المنظر، إيه ده سبحان الله العظيم. وبقدر الله كان في اتنين جنازتهم في المسجد، ده بقدر الله المحض. قلت سبحان الملك، دي بقى فضل الله يؤتي من يشاء. طب الاتنين دول لحد يعرف ولا هم ده؟ هم الناس اتفاجئت. الناس اللي هم التانيين دول اتفاجئوا. واللي صلى الجنازة على الشيخ محمد عمرو الدكتور محمد إسماعيل، وكان خلفه كبار علماء مصر من كل الاتجاهات الإسلامية، وكانت الجنازة في مكان والمقابر في 6 أكتوبر، يعني خلي بالكم مسافة. وأنا واقف قلت يا ربي 6 أكتوبر ده أنت مشوار مشوار، ويوم مطير ونروح المقبرة آلاف مؤلفة من الخلق ومن الدعاة ومن الشيوخ، ويقف يتكلم كلمة الدكتور سيد حسين العفاني ويقول: لقد كنت مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في المعتقل، كنت مسجونا، وكنا إذا أردنا أن نأكل، طبعا ما كانوش بيعبروهم، فكان العسكري يشوفهم بيقعوا من طولهم فيسلت لهم اسمها برتقانايه، فهم مش عارفين يقطعوها لان ده مسجوق، ده الكلبش في ايده والتاني في ايد الكلبش التاني، يعني عاملينهم كده ايه كلبشات والتالت في ايدهم، فكانوا يقوموا قاطعين البرتقانه بالحديده، يعني يحطوها كده على الارض ويقعدوا يحكوا لغايه لما البرتقانه ايه تتقطع عشان ياكلوها. انت قاعد تسمع حاجات وتشوف حاجات، فسبحان الله العظيم. نسأل الله أن يثبتنا في هذه الدنيا وأن يخرجنا منها لا لنا ولا علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى عند الموت توبة، قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.